الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قبل 5 سنوات من الآن كنا نظن في لحظة الرحيل بأن القلب في جسد السيد هو المتعب، وكنا نخاف دائما على هذا القلب من أن يتوقف في لحظة من لحظات جهاده ومعاناته. لكن القلب كان آخر الأعضاء رحيلا، حتى قال طبيب القلب آنذاك: لقد تبين لنا بأن قلب السيد أقوى ما فيه، ولكنه كان موضع السموم. ونحن في هذا الشهر المبارك في ذكرى ولادة الإمام الحسن بن علي الذي كان وهو جد السيد رضوان الله عليه، الذي كان في حياته يتجرع السموم والغصص، كان يتجرع الآلام، وكان يستوعب جهل الجاهلين عليه، حتى قال له أصحابه ومنهم الخلص: السلام عليك يا مذل المؤمنين، لأنهم كانوا ينظرون إليه من زواياهم الضيقة. وكان الإمام الحسن عليه السلام يرصد الإسلام في مدى الزمن كله، كيف يمكن أن يحفظه، وكيف يمكن أن يسلمه إلى الأجيال الآتية من بعده كما بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواحد من هؤلاء عندما يعيش هذا المستوى من جهل الجاهلين عليه ومن ظلم الأقربين له، فإنه يعيش مرارات وحسرات وآلاما وغصصا قد لا يتحملها الجسد، ولكن ذلك الكبد الذي كان يتجرع تلك السموم في جسد السيد رضوان الله عليه إنما كان يتجرع السموم عن الأمة، لأنه أراد أن يطهر فكر الأمة حتى يبقى فكرها نقيا طاهرا، وأن يطهر روح الأمة حتى تبقى روح الأمة سامية محلقة في آفاق الله، وحتى يطهر نظرات الأمة حتى لا تبقى تحدق في صغائر الأمور وفي الهامشيات كان يريدها دائما أن تحدق في الأفق البعيد، أن تخترق نظراتها الآفاق البعيدة لتنظر إلى الما وراء، إلى اللا زمان وإلى اللا مكان وإلى اللا حدود، لترتبط بالله ولتنهل من معين الله سبحانه وتعالى. هذا المستوى من الجهاد لابد أن يتعب الجسد، ولذلك يرحل جسد القادة في هذه الأمة، ترحل أجسادهم قبل أن تتحرك أرواحهم لحظة أو شعرة في مسيرة جهادهم ورسالتهم. دائما الرساليون هم أكبر من عصرهم الذي يعيشون فيه، دائما القادة هم الذين يقصر زمانهم عن أن يدركهم بكلهم، لأن الإنسان المحدود ينظر دائما من زاويته المحدودة، وبالتالي يرى من الكبير ومن العظيم يرى المقدار والزاوية التي يمكن أن يستوعبها نظره. من هنا وجدنا بأن كثيرين رأوا في السيد أبعادا مختلفة، كل نظر إلى السيد من زاوية. بعضنا رأى السيد مجاهدا في ساحات المعركة، في مواجهة الاحتلال، في مقارعة الظالمين، وبعضنا رأى السيد مفكرا إسلاميا له آراء طليعية في بعض القضايا، وبعضنا رأى السيد في فتاوى معينة وآراء عقائدية معينة فاقتصر في السيد على تلك الفتاوى وتلك الآراء، وبعضنا رأى السيد الإنسان المحب الذي ينبذ العنف حتى يكاد أن يعطي عدوه إضمامة ورد وهو يصوب إليه البندقية. البعض لم يرى من السيد إلا نصيرا للمرأة أو للإنسان وهو يفكر للمرأة من خلال فكر الإسلام. البعض رأى السيد يهوى الشهرة من حيث إنه يريد أن يخالف ليعرف، والبعض رأى السيد ضالا ومضلا، والبعض رأى السيد إرهابيا حتى غادر السيد الدنيا وهو على لائحة إرهاب المستكبرين، والبعض أيضا من الأعداء رأى في السيد أخطر مفكر إسلامي عليه وهو كيان العدو. المشكلة التي نعيشها ونعيش الغربة من خلالها في مجتمعاتنا عندما يعرف أعداؤنا عظمة ما عندنا، عندما يعرف أعداؤنا حجم رموزنا، حجم قاداتنا، عندما يعرف أعداؤنا ذلك ونحن نبقى ننظر كأننا أطفال لا نزال نحبو في عالم الفكر وفي عالم الروح وفي عالم الحركة. نحن كنا وربما لا نزال قاصرين عن أن ندرك السيد رضوان الله تعالى عليه، لأنه كان دائما أوسع من عيوننا، أوسع من زوايانا، أوسع من اهتماماتنا، كان يتحرك في مدى أكبر من أزمنتنا التي نستغرق في الكثير من تفاصيلها. هكذا هم الكبار، هكذا هم العظماء، يحتاجون دائما إلى مسافة تبتعد بها الأمة عنهم لتعرف قدرهم، ولذلك يجهل عليهم الجاهلون في أزمنتهم ولا يفهمهم الكثيرون في حاضرهم، يحتاجون إلى مسافة زمنية تقاس بالسنوات وربما بالعقود حتى يبتعد الواحد منا عن أولئك العظماء ليدرك عندئذ حجم هؤلاء وموقع هؤلاء وعظمة هؤلاء. كل كان ينظر إلى السيد من زاوية يعيشها في ذاته، وكان يسقط ذاته على السيد رضوان الله تعالى عليه، لكن السيد هو السيد بكله، لا يدخل السيد في زاوية أحد ولا يتحرك في هامشيات أحد ولا ينحبس في قمقم أحد ولا يعيش على عصبية أحد. السيد عندما يراد أن ينظر إليه لابد أن ينظر إليه بكله. وإذا أردنا أن نسأل أنفسنا بعد سنين خمس ماذا بقي لنا من السيد فضل الله، فلابد أن نعرف قبل ذلك ماذا كان السيد فضل الله حتى نعرف ماذا بقي لنا من السيد فضل الله. السؤال ربما قد يغري الكثيرين بأفكار وخيالات متعددة أيضا كل من زاويته، لكن ما نريد أن نتوقف عنده في الحقيقة هو أن نحاول أن نطل على ما صنعه هذا الإنسان في هذا الزمن، وبالتالي أن نحدد ما الذي بقي لنا، أو بالحقيقة أن نحدد ما الذي بقي علينا تجاه هذا الإنسان، وهل صنعنا شيئا بعد أن مرت سنوات خمس هل قصرنا في زمانه؟ ولا شك في أننا قصرنا. هل ما زلنا نقصر بعده بعد أن ابتعد به الزمن وبدأنا نسمع من الأقربين ومن الأبعدين مدحا من هنا وكلاما ربما لم نكن نسمعه في زمانه عن السيد والفكر المتألق والإنسان المنفتح والمحب والحواري والإنسان القوي والإنسان الوحدوي والإنسان الطليعي والإنسان الذي يطلق الإسلام في مدى الحضارة في مدى العالم؟ أصبحنا نسمع عن كثير من هذه المفردات. هل فعلا نحن نعي حجم ما كان عندنا وما هو عندنا الآن؟ أو أننا لا نزال فعلا قاصرين ومقصرين؟ كل الذين اختصروا السيد بما اختصروه به محقون، أو بعضهم محقون، وبعضهم من زاويتهم سيجدون أنفسهم محقون، لأنهم لا يعرفون من الهدى إلا طرفا، وبالتالي يدركون عندئذ في كثير من أوجه الهدى أنها يرون أنها ضلالات وأنها ربما خروج من دائرة الدين أو من دائرة الالتزام. نحتاج إلى أن نفهم هذا السيد، ما الذي كان يحركه؟ الأبعاد التي كان يتحرك من خلالها هذا الإنسان العظيم الرسالي، هذه الأبعاد كانت تجليات لما هو في داخل شخصية هذا الإنسان. حتى نفهم هذا الإنسان لابد أن نفهم العناصر التي كانت تنتج شخصيته، والعناصر التي كانت تتحرك في داخل عقله عندما يفكر، وفي داخل قلبه عندما يحنو، وفي داخل روحه عندما تسمو، وفي داخل إرادته عندما تواجه الجبال ولا تزول، وفي داخل حركته عندما كانت تنطلق دائما نحو الآفاق البعيدة. أن نفهم جوهر هذا الإنسان لنفهم عندئذ ما الذي يبقى في مدى الزمن، وما الذي يبقى علينا تجاه هذا الإنسان في مدى السنين الآتية كلها. نعم، كان السيد رضوان الله تعالى عليه فقيها مجددا، لكن التجديد ليس فتاوى، لكن التجديد ليس رأيا فقهيا من هنا ورأيا فقهيا من هناك يراه الناس جديدا. التجديد هو منهج في التفكير، هو قواعد، هو عقل يتحرك بطريقة مختلفة عن كل ما هو سائد. العقل العادي التقليدي كان يفكر بطريقة ويستنتج، ولكن عقل السيد رضوان الله تعالى عليه بدأ يفكر بطريقة أخرى. فكر في اللامفكر فيه، وانطلق ليكتشف في الإسلام قواعد جديدة للتفكير، وأراد أن يحرك كثيرا من القواعد المعطلة في نمط التفكير السائد، ليقول إن هناك أبوابا من المعرفة وقواعد من العلم لا تزال بكرا. أيها الإنسان، إذا أردت أن تكون رائدا تجديديا، إذا أردت أن تكون فقيها ينطلق في الفقه في عمقه لا في سطحه، فإن عليك أن تطرق هذه الأبواب وأن تنطلق من هذه القواعد وهذه الأسس. اليوم نجد بأن مدرسة السيد رضوان الله تعالى عليه هي السائدة. الذي يريد شهرة اليوم يرفع لواء التجديد، الذي ينطلق ليسوق نفسه على طريقة ما يسوق به الناس أنفسهم يرفع لواء الجديد في الرأي والجديد في الفتوى. السيد فضل الله إذن هو حاضر فقيها ومجددا، لأنه يفرض نفسه مدرسة وليس شخصا وليس فتاوى، يفرض نفسه مدرسة على الساحة الإسلامية كلها. نعم، كان السيد رضوان الله تعالى عليه فقيها مجددا، لأنه جدد في منهج التفكير الذي ينتج جديدا حيثما حل، ولا ينطلق ضمن الظروف هنا وهناك ليكون مع الجديد جديدا، حتى إذا مال الجديد عن الجديد رجع الإنسان إلى القديم كمدرسة تفرض نفسها على الإنسان في ظروف أخرى. نعم، كان السيد رضوان الله تعالى عليه مفكرا، والكثيرون ربما التقى معهم السيد في أفكاره عن الإنسان، عن المرأة، عن كثير من الأمور التي تشغل بال الإنسان المعاصر. لكن هناك فرقا بين أن تجدد في الإسلام من خارجه وبين أن تجدد في الإسلام من داخله. هناك فرق بين أن تستنطق آيات الكتاب لتستخرج من مكنونها بقراءتك الجديدة، بنظرك الجديد، بخبرتك الجديدة، بعمقك الذي لامست فيه أبعادا لم يلامسها فيه السابقون. هناك فرق بين أن تستنطق القرآن من خلال كل ذلك وبين أن تحاول أن تقلد الآخرين فيما وصلوا إليه لتطلق فكرة من هنا تحاول أن تخضع لها نصا أو تنتقي لها حديثا أو رواية أو بعض آية أو ما إلى ذلك. نزل السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه إلى عمق القرآن الكريم فقرأه بكله، قرأه آية آية وكلمة كلمة، استخرج من وراء الكلمات ومن وراء الآيات وقارن كله بكله حتى استخرج منه فكر الإسلام في المرأة. فكان فكر السيد في المرأة فكرا أصيلا، ولذلك بقي هذا الفكر ثابتا وبقي راسخا وبقي أصيلا وأصبح ثقافة لدى مريديه. انظروا إلى كل الذين كانوا يتتلمذون تحت منبره أو يقرؤون كتبه كيف ينظرون حقيقة إلى المرأة، لأنهم تثقفوا بفكر الإسلام عن المرأة ولم يحاولوا أن يماشوا حركات نسوية من هنا وهناك لينطلقوا عبر الأصوات العالية ليماشوا هذه في تطلعاتها وهذا المطلب في أحقيته، بل انطلقوا من الجذر الإسلامي فأصبحت نظرتهم إلى المرأة من عمق الإسلام كما ينظرون إلى الإنسان وإلى عقيدتهم في مفرداتها وإلى شريعتهم في عباداتها، أصبحوا ينظرون إلى المرأة في فكر الإسلام في أصالته. فتحول السيد مفكرا إلى مدرسة ثقافية تستمر في كل الذين ينهلون من علمه ويلتزمون خطه الفكري والمعرفي. نعم، كان السيد إسلاميا، وعندما يبدأ الإنسان مسلما فإنه لا يمكن أن ينتهي مذهبيا. عندما ينطلق الإنسان ليتلمس الإسلام في آيات القرآن وفي حركة الرسول وفي خط الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، لا يمكن لهذا الإنسان أن يتمذهب، لا يمكن لهذا الإنسان أن يحجم الإسلام بحجم العصبية، لا يمكن لهذا الإنسان أن يختار الإسلام حيث الظروف مؤاتية والهواء عليل، وعندما تبدأ العصبيات والمذهبيات والطائفيات والحزبيات والزواريب الضيقة والانفعاليات تزحف إلى مجتمعاتنا، ينقلب الإنسان على عقبيه ليتحول إنسان المذهب لا إنسان الإسلام. بقي السيد إسلاميا في أشد الحالات مذهبية، وبقي السيد ينادي بالوحدة الإسلامية في أشد الحالات قتلا وتدميرا وسفكا للدماء وتفجيرا للمساجد وهتكا للأعراض وتدميرا للتاريخ ومصادرة للمستقبل من خلال الفتنة المذهبية التي كان يراد لها أن تأخذ واقعها في كل واقع المسلمين. بقي السيد ينادي حتى الرمق الأخير، حتى وهو على فراش الموت كان يقول: أنا كنت وحدويا منذ 50 عاما ولا أزال. هذه كلمة قالها وهو على فراش الموت. هذا الإنسان الذي يبقى إسلاميا منذ أن يسقط وليدا إلى هذه الدنيا حتى ينتقل عن هذه الدنيا يبقى إسلاميا، ولذلك تثبت رسالته في مدى الزمن وتنطلق رسالته على أجنحة الملائكة، ولا تتحرك أفكارا طائرة في الهواء لتجد من يتخذها مصلحة سياسية لينادي بالوحدة في ظرف سياسي ملائم ولينقلب على الوحدة في زمن آخر ليس للوحدة فيه مجال ولا صوت، وإنما للمذهبية وللعصبية. كان السيد يبذر في زمن الزرع، ولذلك حصد السيد ثقافة حوار وثقافة محبة وثقافة تعاون وثقافة انفتاح على الآخر. بل إن السيد كان يقول إن الإنسان الذي يريد أن ينتج فكره لا يمكن أن ينتج فكره إلا والآخر مستبطن في داخل أفكاره. الإنسان الذي يريد أن يختبر الحقيقة في إدراكه لا يمكن أن يختبر الحقيقة إلا من خلال أن يختبرها مع آخر ينظر إلى الحقيقة من زاويته. كان السيد مفكرا إسلاميا فوق المذهبية، ولكن هل استفادت منه المذهبيات أو أن بعضنا جهل عليه باسم المحافظة على المذهب، ولذلك لم يتلمس عمق العظمة في المذهب من حيث إنه يمثل عمق الأصالة في الإسلام، ولذلك جهل المذهبيون المنتمون عليه وسجل الآخرون نقاطا عليه، كما كل التاريخ في كل مساراته كان بعضهم يسجل نقاطا على البعض الآخر. البعض كان يقول السيد خارج المذهب لأنه يريد أن يجامل الآخرين من المذاهب الأخرى، والبعض الآخرون كانوا يقولون انظروا إلى السيد فضل الله كيف أنه يناقش أفكار مذهبه الذي هو على ضلال، بقينا متحزبين ولم يستفد السنة ولا الشيعة من هذا الإنسان الذي كان يتحرك بمنهجية إسلامية في التفكير، وليقول للحالات المذهبية كلها إذا أردتم أن تخرجوا من مذهبياتكم فلا يمكن أن تخرجوا من مذهبياتكم إلا بأن تفكروا كإسلاميين، أن تعودوا إلى أصالة الكتاب وأن تعودوا إلى ما ثبت صحيحا من السنة، لتقرأوا ذلك كله على وقع تجاربكم على وقع خبراتكم من خلال كل ما عايشتموه في حياتكم من الفتن ومن الظلمات ومن الانتصارات والهزائم وما إلى ذلك. عليكم أن تنطلقوا إسلاميين إذا أردتم أن تنطلقوا في أصالة الإسلام كما أراد الله سبحانه وتعالى. أما أن تسجلوا نقطة من هنا على هذا بذاك في رأي يناقش فيه رأيا، كان السيد يتحرك بمنهجية علمية، كان السيد ينطلق ليقول أيها المسلمون سواء كنتم أتباعا لهذا المذهب أو لذاك، إن هناك خللا في هذا المنهج في التفكير المذهبي، وقد خبرنا كل مشاكله طوال 14 قرنا من الزمن. أيها المذهبيون أيها المتمذهبون، المخاطر آتية من أمامكم، والتحديات الآتية لم يسبق لها مثيل في كل تاريخنا الذي عايشناه. غيروا منهجية تفكيركم لتتغير نتائج سلوكياتكم. ولكن الكثيرين لم يدركوا حجم العظمة وحجم الريادة والطليعية في هذا الطرح الرسالي، ولذلك بقوا قاصرين عن أن يدركوا كنهه وجوهره، ولذلك نجني اليوم كثيرا مما كان يحذرنا منه السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه. نعم، كان السيد مرجعا يفتي الناس ويقلده الناس، لكن المرجعية لم تكن لديه موقعا للزهو ولا للخيلاء ولا للنظر إلى الناس في تعداد يعد المقلدين والأتباع والهاتفين وما إلى ذلك. كان السيد يؤمن بأن المرجعية لا بد أن تخدم الدعوة للإسلام، كان يؤمن بأن المرجعية هدفها الأسمى هو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، كان يؤمن بأن المرجعية هي التي ينبغي أن تصبر نفسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا تعدو عيناه عنهم يريد زينة الحياة الدنيا. كان يؤمن بأن المرجعية هي التي تدير مقدرات الناس من أجل خدمة الناس، كان يؤمن بأن المرجعية هي التي تمثل عقل الناس الذي يقودهم من الخلف، فيكون أول الواصلين إلى الميدان ويكون آخر المغادرين من الميدان. كان يؤمن بأن المرجعية هي التي ينبغي أن تدفع بالإسلام أشواطا إلى الأمام لتوصل صوت الإسلام إلى العالم في كل تحديات الإسلام التي يواجهه بها الآخرون ممن يكيدون له في فكره ويكيدون له في عقيدته ويكيدون له في شريعته ويكيدون له في حركته في كل مسارات الحياة. كان يؤمن بأن المرجعية لابد أن تتحرك من خلال نموذج رسول الله الذي كان يصلي جماعة بالناس ويدعو مع الناس لله سبحانه وتعالى ويبتهل بين يديه وينطلق في خط المعركة مع الناس والمجاهدين ويحرض المؤمنين على القتال وينبه هذا إلى مسألة شرعية هنا وإلى قضية إيمانية هناك وإلى فكرة عقيدية هنالك. كان ينطلق بالمرجعية في هذا النموذج، ولذلك أتعب السيد المرجع من بعده وأصبح نموذجه ضاغطا. وإذا أردنا أن نفتش عن مشكلة الذين يبحثون اليوم عن ملاذ أو عن نموذج، فعلينا أن ندرس هذا النموذج لنعرف ماذا يريد الناس في المرجعية، ولنحاول أن ننطلق في هذا الاتجاه لنسد حاجات الناس، لأن الساحة لا تحتمل الفراغ، فإذا لم يملأ بالمناسب فإن كثيرا من النماذج غير المناسبة لن تستطيع أن تملأ فراغ الناس. ولذلك نجد بأن الناس أصبحت تعاني، أصبحت تبحث عن هذا النموذج، وقد تقع فريسة كثيرين ممن يعرفون من أين تؤكل الكتف، الذين يرفعون لواء التجديد هنا وهناك ولكنهم لا يحملون التجديد في أعماقهم. ولذلك يمكن أن تجد الناس فيهم شيئا في الشكل يحاكي ما يرغبونه في حركة المرجعية والمرجع، لكن الناس قد لا تجد في نهاية المطاف الكثير الكثير مما تسعى إليه. نعم، كان السيد مظلوما، كان السيد مظلوما وما زال، لكن لابد أن نكون حذرين. لم يكن السيد مظلوما لشخصه، لم يكن السيد مظلوما لذاته، وإنما كان السيد مظلوما لرسالته، لأن السيد كان رسالة بكله. ظلم السيد رضوان الله تعالى عليه من الكثيرين الذين لم يكونوا يعرفون جيدا معنى أن تكون رساليا، ومعنى أن لا تكون لديك حسابات ذاتية، وأن لا تسعى وراء المنافع والمصالح الشخصية وما إلى ذلك. ظلم السيد رضوان الله تعالى عليه الرسالة. إذا أخطأنا الطريق وحولنا ظلامة السيد إلى ظلامة الشخص فنحن نظلمه مرتين، نحن نظلمه مجددا، لأننا نحول السيد إلى حالة عصبية، ونحول السيد إلى حالة ضدية تواجه الآخرين من خلال نوازعها الذاتية المريضة ربما والحاقدة. السيد لا يمكن أن ينظر إليه على أنه شخص ظلم، فيحاول الإنسان منا أن يوزع ولاءه للسيد رضوان الله عليه عبر التصويب على الآخرين. السيد مظلوم رساليا، كان مظلوما رساليا، لكن حجمه كان أكبر من زمنه. ولذلك ربما يجد الإنسان العذر لكثيرين لا لكل الذين ظلموه. وكان السيد رضوان الله تعالى عليه هو أول من يدرك ذلك، لأنه كان دائما ما يسامح الذين يتجاوز عن الذين يجهلون عليه، لأنهم لم يكونوا يدرون ما يفعلون، كما كان جده صلى الله عليه وآله يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وسيعلمون في المستقبل. لكن كثيرين كانوا يظلمون الرسالة في السيد، وهذا الظلم في الرسالة هو أفحش الظلم. وإذا لم نعي هذه الوجهة بدقتها فإننا قد نظلم كثيرا من الرساليين من جديد. الظلم الذي يعيشه السيد يبقى فيه شيء في هذا العصر، وهو أن هذا المظلوم الذي كان يشعر بأن أقسى ظلم يقع عليه هو أن يمنع الناس من أن تقرأ فكره وأن يحرم على الناس أن تلمس كتبه، لا لزهو ذاتي كان يعيشه، بل لأنه كان يدرك بأن هذا الفكر هو القادر على أن يشكل جسر العبور للمرحلة التي نعيش فيها، كانت المرحلة القادمة في استشراف السيد رضوان الله تعالى عليه هي المرحلة التي نعيش فيها. كان يريد من الناس أن تقرأه لتعرف كيف تحرك فكر الإسلام في مواقع التطبيق بدقة وبوعي. هذا الظلم الذي لحق بالسيد رضوان الله تعالى عليه كان ظلم الرسالة. بقي شيء في ذلك في عصرنا الذي نعيش فيه مع كل الأسف، وهي ظلامة من الأقربين قبل الأبعدين. هذه الظلامة تشير إلى أن الأمة لا تزال في حالات متدنية بعيدة كل البعد عن الارتقاء إلى المعنى الحضاري لوجودها كأمة. إن ارتقاء الإنسان في هذه الحياة في ميزان الحضارة إنما يكون لا برفع لواءات وشعارات التجديد والحضارية والإنسانية والحوار وما إلى ذلك، في الوقت الذي يحرج الإنسان من أن يذكر رموز التجديد ورموز الحوار ورموز الانفتاح. ارتقاء الأمة يقاس عندما لا تجهل القياديين، وعندما لا تتجاوز ذكر الرياديين الذين يفتحون لها الآفاق، لا لأننا أمة الشخص، ولا لأننا نريد أن نحول الرسالة إلى خط البطل، وإنما لأن الحياة والرسالة والتقدم والحضارة والأفكار لا يمكن أن تجد لها مجالا من دون رموزها. رموزها البشريون هم الذين يعطون الرسالة دفعا، ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل مع الكتب رسلا، وقال بأن هؤلاء الرسل هم فلان وفلان وفلان بالأسماء. لم يجهل الفاعلين، لم يجهل الرساليين. لذلك يبقى السيد مظلوما ما دام الكثيرون يشعرون بالحرج من ذكر اسمه عندما يذكر للتجديد موقف وقضية. يبقى السيد مظلوما عندما يبقى الكثيرون يسكتون عن أن يناقشوا أفكاره بعلم، وأن يناقشوا نظرياته بمعرفة وبوعي، وربما أن يناقشوا أفكاره ليبنوا على ما يخالفها. لا مشكلة في ذلك، هذا كان يفرح قلب السيد، لكن السيد يبقى مظلوما. لماذا؟ لا لمسألة شخصية في هوى الذكر الذاتي والشخصي، وإنما لأن هذا هو الطريق الذي يفسح في المجال أمام ضرب مسيرة التجديد برمتها. لو نظرنا إلى واقعنا الذي نعيش فيه مع كل الأسف، الذي كان يتحرج من ذكر السيد كمجدد، وصل به الأمر إلى أن يسمع كثيرين يتحدثون عن كثير من المجددين الذين لم يكن عليهم خلاف في الأمة، أصبحوا يتحدثون عن الشهيد السيد محمد باقر الصدر أن فكره التقاطي. هؤلاء الذين كانوا ينزلون البيانات في سب السيد وشتمه ولعنه وتفسيقه وتضليله، هم الذين لم يكتفوا بالسيد رمزا من رموز التجديد، وإنما بدأوا يدكون مسيرة التجديد كلها من خلال النيل من كل رموزها. الذي كان يمنع أفكار السيد رضوان الله تعالى عليه من أن تأخذ مجالها في النقد العلمي والحوار الموضوعي في الدوائر الدينية وفي الحوزات العلمية، أصبح يجد أمامه كيف تمنع كتب الشهيد الصدر من أن تدرس في قلب الحوزة، وكيف يمكن لكتب الشهيد مطهري أن تمنع من أن تقرأ وأن تناقش وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن السيد كان الرمز الذي اتكأ على كل مسيرة التجديد السابقة عليه وهضمها وأعاد إنتاجها وأطلقها في مدايات أوسع حتى أصبح هذا الاسم، أصبح فضل الله هو رمز التجديد من حيث هو عنوان لكل المسيرة التي جمعت كل رموز التجديد. عندما تذكر فضل الله تذكر الصدر، وعندما تذكر الصدر تذكر مطهري، وعندما تذكر مطهري تذكر كاشف الغطاء، وعندما تذكر كل ذلك تذكر كل الأعلام الذين انطلقوا في خط التاريخ، وربما طول تاريخ كثيرا من سيرهم لأنه يريد أن يبقى متخلفا، ويريد أن يبقى تقليديا، ويريد أن يبقى على ما وجد عليه آباءه الأولين. إنا وجد آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الساحة لا تحتمل الفراغ. كان السيد في أواخر حياته يقول، كان يقول بأن مسيرة الوعي هي مستمرة، وسيبقى الواعون في هذا الخط، سيبقى الواعون ينالهم الكثير من الألم، وينالهم الكثير من الجهل، وينالهم الكثير من النبال والحراب، لكن على مسيرة الوعي أن تصمد. لكننا نقول إن أول خطوة في مسيرة الوعي أن ننطلق لنقدر كل تاريخنا بكل ما فيه، أن نذكر رموزنا بالخير، لأن تجهيل الفاعل دوما مع كل أسف حتى فيما ينطلق فيه الإنسان ليحاكي كل أصالة الإسلام وعمق امتداد الحضارة، تجهيل الفاعل يجعل كل المجددين، وهذه نقولها لأنفسنا جميعا، عندما نجهل ذكر رموز التجديد والفكر الطليعي والفكر الإنساني والحضاري والحواري والانفتاحي وما إلى ذلك، عندما نجهل هؤلاء يعني أن كل واحد منا لابد أن يبدأ من الصفر، والذي يبدأ من الصفر لن يسعفه الزمن، وكل الذين ينطلقون في مسيرة التجديد عندئذ سيستبعدون كل أنصار التجديد في مجتمعاتهم، ولذلك يفقدون الظهر الذي يحميهم من طعنات أعداء التجديد وأعداء الوعي. والأنكى من ذلك أن كل ذلك يسمح للذين يتحركون ضد مسيرة الوعي وضد مسيرة التجديد وضد مسيرة الوحدة وضد مسيرة الإنسانية، يسمحون لكل هؤلاء بأن يطعنوا هؤلاء وأن يقتلوهم، لأنه إذا كان الإنسان لا يتحرك ضمن جذره الذي أنتجه فإنه لن يكون له قوة في مواجهة أي ريح، ربما نسمة عليلة قد تهزه وقد تقلعه من أرضه التي يقف عليها. إذا أردنا أن نستمر في مسيرة السيد رضوان الله تعالى عليه، لابد أن لا نجتزئ السيد، وأن نعرف مستوى وحجم هذا الإنسان الرسالي الذي كان كله رسالة، وكان كله إنما ينطلق ليجعل للرسالة رساليين في مدى الزمن، لا لينطلق الناس ليجمدوا عند شخصه أو عند ما أنتجه، بل ليهضموا ما أنتجه من خلال معرفتهم بالعقل الذي كان يفكر، لينطلقوا مع ذلك العقل لينتجوا فكرا جديدا، لأن الإسلام لا يمكن أن يبقى إلا وهو جديد في مدى الزمن. الذين يريدون أن يثبتوا الإسلام عند فكر معين إنما يحكمون على الإسلام بالموت، أو يحكمون على المسلمين بالخروج من دائرة الإسلام. السيد لا يجزأ، السيد يقبل بكله، والسيد يتعامل معه بكله. لا يمكن للإنسان أن يتعامل مع السيد، أن ينصف السيد ويتعامل معه مظلوما وينسى أنه كان وحدويا، ولا يمكن للذي يتعامل مع السيد وحدويا أن ينسى أنه كان ينطلق مع الحق، ولا يمكن للذي ينطلق يريد أن يتعامل مع السيد الذي يثبت على الحق إلا وأن يتحرك مع السيد الذي يحنو على الإنسان الآخر ويحنو على الضعيف ويخدم الإنسان كله، ويحاول أن يتحرك بكل معنى الطهارة وبكل معنى القيم وبكل معنى الإنسانية في كل دروب الحياة. كان السيد رضوان الله تعالى عليه هو لا أقول كل ذلك لكنه بعض من ذلك، لأننا لا نزال قاصرين عن إدراك أننا في أي عصر كنا نعيش وأي شخصية كنا نعايش، ولا يزال الكثيرون ربما لا يعيشون عمق المعرفة بما كان لديهم من كنوز، وهي لا تزال للمناسبة بكرا. السيد لا يزال المادة الخام التي تحتاج إلى من يتحرك من خلال العمل فيها، من خلال معرفتها، من خلال نقدها، لينطلق الإسلام جديدا في مدى المجددين، ورساليا في حركة الرساليين، وطليعيا في دروب كل الذين يحدقون بالأفق البعيد. رحم الله السيد رضوان الله تعالى عليه، رحمه الله برحمته التي وسعت كل شيء، رحمه في فكره، ورحمنا كما رحمنا به، أن يرحم به هذه الأمة، وأن يمن على هذه الأمة بأن تعرفه أكثر، وبأن تنصفه أكثر، وبأن تنطلق لتشكر الله على نعمة أن يكون بينها مثل هؤلاء الذين جمعوا في على محبتهم القريب والبعيد، المنتمين وغير المنتمين، المسلمين وغير المسلمين، الدينيين وغير الدينيين. وجدنا بأن السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه عندما رحل عن هذه الدنيا كان يغادر وهو يجمع خطوط البشرية كلها في مديات تنوعها، ليقول لنا: إني في هذا العمر الضئيل في عدد سنواته استطعت أن أخاطب كل هؤلاء، وأن أزرع في كل عقل بذرة، وأن أحاول أن أقدم في الإسلام للإسلام شيئا لدى هؤلاء يشعرون معه بأن الإسلام يمكن أن يكون فيه شيء من الضوء، قبل أن تأتي الأزمنة المظلمة لتجعل من كل ذلك النور الذي شع على البشرية مع مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتجعل منه ظلمات يركم بعضها بعضا. نحتاج اليوم بكل وضوح وبكل قوة نقولها، نحتاج اليوم إلى أن نعيد قراءة هذا الإنسان، لكي لا نظلم أنفسنا من جديد، وأن لا نظلم المرحلة التي نعيش فيها، وأن لا نظلم المستقبل الذي ينبغي أن يتحرك من خلاله أولادنا، لينطلقوا من خلال الإسلام في أصالته، ومن خلال العصر الذي يعيشون فيه تطبيق الإسلام في كل مفرداته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.